الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. من الأبحاث القرآنية الأساسية التي لا بد أن يقف على حقيقتها كل مؤمن بهذا الكتاب الإلهي هو أن يعلم أنه عندما يرتحل من هذه النشأة يذهب إلى أي نشأة، وهل أن تلك النشأة وذلك العالم الذي يذهب إليه مشابه لهذا العالم أو ليس مشابها له، وبعبارة أخرى هل أن القوانين والأحكام التي تحكم هذا العالم الذي نعيش فيه هل هي نفسها التي تحكم عالم الآخرة أو ليس الأمر كذلك؟ مثلا من باب المثال، نحن نعلم جميعا بأن الإنسان إذا عمل عملا في هذه النشأة سواء كان خيرا أو شرا يجازى عليه. هذا الجزاء إما جزاء وضعي بشري وإما جزاء إلهي. في النتيجة في هذا العالم توجد هناك مجموعة من الأمور تترتب على مجموعة من الأعمال التي يقوم بها الإنسان، وهي التي نعبر عنها بجزاء العمل. هل عندما ننتقل إلى الدار الأخرى هل أن الجزاء أيضا مثل هذا الجزاء الذي في عالمنا أو أنه يختلف؟ هل لقائل أن يقول: ما هي ثمرة ذلك؟ ما هي الفائدة؟ لماذا لا بد أن نعلم أن الجزاء الأخروي كالجزاء الدنيوي أنه يختلف؟ ما هي الثمرة؟ ما هي الثمرة العملية التي تترتب على علمنا بأن الجزاء الأخروي للخير والشر هل هو مثل الجزاء الدنيوي للخير والشر أو أنه يختلف عن ذلك؟ في الجواب عن ذلك لابد أن نعلم بأنه إذا كان الثواب الجزاء على الخير والشر في الآخرة مثل الثواب على الخير أو الجزاء على الخير والشر في الدنيا، عند ذلك نحن نستطيع أن نتخير أو نختار تلك الأفعال التي يكون ثوابها أعظم ويكون عقابها أقل أو لا عقاب له، باعتبار أن الميزان بأيدينا. من قبيل أن الإنسان يدخل إلى سوق للتجارة، من الواضح بأنه إذا كان يعرف قوانين ذلك السوق يستطيع أن يربح بشكل أفضل وأن لا يخسر. أما إذا دخل إلى سوق لا يعرف قوانين الربح والخسارة فيه، لعله يقوم بمعاملة وهو قصده الربح ونتيجة تلك المعاملة ما هي؟ الخسارة، وقصده أو أنه يتصور أنه يخسر فلا يقوم بتلك المعاملة، لا ينجز تلك المعاملة، وفي الواقع أن كل الربح موجود ماذا؟ في تلك المعاملة. في النتيجة أنا وأنت داخلون في معاملة، في النتيجة هذه المعاملة، وخصوصا عموم الناس إنما يعبدون الله سبحانه وتعالى إما خوفا وإما ماذا؟ وإما طمعا. وعبادة الطمع هي أي عبادة؟ ها؟ الروايات ماذا تقول؟ تقول أن عبادة أولئك الذين يعبدون الله طمعا هي عبادة ماذا؟ عبادة التجار. معاملة توجد، أنت تعطي شيئا وتريد أن تأخذ في قباله ماذا؟ شيئا آخر. تعطي في هذه الحياة، تنفق في سبيل الله حتى تحصل على الجنة مثلا. وبتعبير الروايات أنت عندما تذكر الله تريد في قباله ثمنا. يقول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: الجنة قيعان وغراسها قولوا لا إله إلا الله أو قولوا سبحان الله. إذن التفت جيدا، إذا كان جزاء العمل الأخروي كالجزاء الدنيوي، فأنت تستطيع تعرف قوانين الربح والخسارة ماذا في الدنيا. أما إذا اختلفت يعني قوانين الجزاء الأخروي تختلف عن قوانين الجزاء ماذا؟ ها؟ الدنيوي. هنا بعد المعاملة تكون معقدة جدا. لعل الإنسان يتصور، التفت جيدا دقيق هذا المطلب، الآن أستشهد لك بآيات من القرآن. ها؟ لعله الإنسان يدخل في معاملة يتصور أن خسارتها 1%، وإذا في الواقع أنه مو فقط خسارتها 1%، يخسر كل رأس ماله. هو يتصور أنه هذا الذنب الصغير الله سبحانه وتعالى يعاقبه عليه ماذا؟ ها؟ يوم، نصف يوم، ساعتين، يؤخره في المحشر ونحو ذلك. ولكنه في الواقع عندما تأتي إلى القرآن وإلى الرواية تجد لا يا أخي، هذا العمل الصغير أساسا خسره كل وجودي، أظن أحبط كل أعمالي في الدنيا والآخرة. من هنا بعد القضية هو يصير معقدة، وهو أن الإنسان إذا لم يكن عارفا بقوانين الجزاء الأخروي عند ذلك قد يقدم على عمل، هذا العمل يتصور أنه لا خسارة فيه وهو فيه الخسارة، يتصور أنه فيه الربح ولا يوجد فيه ماذا؟ ولا يوجد فيه الربح ونحو ذلك. إذن هو مهم أننا نقف أن النشأة الأخرى وهي النشأة التي سوف نبقى فيها أبدا لا نهاية ولا نفاد لها، لابد أن نعرف ما هي قوانين تلك النشأة وبماذا نحاكم وعلى أي أساس سوف الله سبحانه وتعالى يعطينا جزاء في تلك النشأة، إن خيرا أو شر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن إذا اتضحت هذه الحقيقة أرجع إلى الآية التي ابتدأت بها الحديث. قال تعالى: نحن قدرنا بينكم الموت. أولا لابد أن تعلموا بأن الموت أيضا تقدير إلهي، كما أن الحياة تقدير ماذا؟ إلهي. لا يتبادر إلى ذهن أحد أن الحياة بتقدير داخل تحت إرادة الله وتحت قدرة الله، ولكن الموت ماذا؟ ها؟ رغم إرادة الله. لا لا أبدا. لو شاء الله أن يجعلنا أحياء أبدا لاستطاع ذلك، ولكن تعلقت إرادته وحكمته كما قدر لنا الحياة، قدر لنا ماذا؟ ها؟ قدر لنا الموت. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول: الذي خلق الموت والحياة. كما أن الله خالق للحياة هو خالق أيضا ماذا؟ للموت. وكان بإمكانه أن لا يخلقهما معا، أو يخلق أحدهما دون الآخر، يعني أن يخلق الحياة ولا يوجد معه ماذا؟ موت. كما أنه في الآخرة كذلك، في الآخرة الحياة موجودة والموت موجود أو ليس بموجود بعد. ها؟ يقال بعد أن ينتهي حساب الخلائق يقال للموت موت. بعد يوجد موت أو لا يوجد موت؟ لا يوجد موت، يقال للموت موت. وبحث لطيف أيضا في رواياتنا تشير إلى أنه القابض لروح ملك الموت من هو؟ في النتيجة ملك الموت وظيفته يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. لك بحث آخر. القرآن الكريم يقول نحن قدرنا بينكم الموت. إذن لا تصورون بأن الموت خارج عن قبضة إرادتنا وقدرتنا. نحن قدرنا الحياة ونحن قدرنا الموت. الذي خلق الموت والحياة على أولا. وما نحن بمسبوقين، يعني ماذا؟ يعني لا يتبادر إلى ذهن أحد أننا نحن ترى أن البشر يموت، نحن مغلوبون على أمرنا. لا لا لا، ما نحن بمسبوقين يعني لسنا بمغلوبين. لا تتصورون أن العوامل الطبيعية، نحن نريد للإنسان أن يبقى حيا، ولكن العوامل الطبيعية ترغمنا على موت ماذا؟ على موت الإنسان. لا لا لا، الأمر ليس كذلك، وما نحن بمسبوقين. هسه لماذا قدرتم الموت؟ لو سألنا الحكمة الإلهية بماذا، ما هو السبب لتقدير الموت في حياة الإنسان؟ يأتي الجواب في الآية اللاحقة لسببين. السبب الأول على أن نبدل أمثالكم. أنتم تذهبون ويأتي ماذا؟ من هو مثلكم. يذهب هذا الجيل ويأتي ماذا؟ جيل آخر. على أن نبدل أمثالكم. أنتم تذهبون ويأتي ماذا؟ ويأتي غيركم. هذا أولا. أسمو محل كلامي أنا هذا، محل كلامي السبب الثاني، وننشئكم فيما لا تعلمون. نحن نميتكم لأي غرض؟ قال لذينك لأي غرض نميتكم؟ حتى نذهب بكم إلى نشأة، تلك النشأة تعلمونها أو لا تعلمونها؟ ها؟ التفت جيدا للآية، وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني تلك النشأة التي سوف تذهبون إليها تعرفونها أو لا تعرفونها أنتم؟ لا تعرفونها. وننشئكم فيما لا تعلمون. خب، هنا أول مطلب يتضح لنا، أن تلك النشأة قوانينها مثل هذه النشأة أو ليس مثل هذه النشأة. إذا كانت قوانين تلك النشأة مثل هذه النشأة، خب لماذا لا نعلم؟ إذن نعلم، مع أن القرآن يقول ماذا؟ وننشئكم فيما لا تعلم. هسه أنا في هذه الليلة المباركة، في هذه الدقائق، أريد أن أقف لكم على بعض آثار الأعمال بحسب الجزاء الأخرى، ولا بحسب الجزاء الدنيا. ما هي آثار الأعمال بحسب الجزاء الأخروي لا بحسب الجزاء الدنيوي؟ لأنه إذا كانت النشأة مختلفة فبطبيعة الحال أن الجزاء أيضا سوف يكون ماذا؟ قوانينه مختلفة. ومن هنا بعد الإنسان لابد أن يكون دقيقا عندما يأتي بأي عمل أو يترك أي عمل، يرتكب أي حرام أو يترك أي واجب، نجد بأنه قد ينتهي به الأمر إلى خسارة، هذه الخسارة غير قابلة للتعويض أبدا. ما أدري واضح أهمية البحث هذا؟ إذن بحثنا في هذه الليلة هو الوقوف على بعض أحكام الجزاء في النشأة الأخرى عندما نحشر إلى القيامة الكبرى. أول قانون، ولعله يسمع وسمعه الجميع ويعرفه الجميع، ولكن لم يستدل عليه من القرآن الكريم فيما أعلم في كلماتهم، هو أنه هذه النشأة الله سبحانه وتعالى أعطاك مجالا 30 سنة 50 سنة 70 سنة للعمل، ولكنه تجازى على أعمالك في هذه النشأة، تحاسب عليها أو لا تحاسب عليها في هذه النشأة. اعمل ما شئت، ولكنه يوجد حساب وجزاء إلهي أو لا يوجد؟ الجواب الآن لا يوجد. ومن هنا ورد في كلمات أمير المؤمنين، اليوم عمل ولا حساب. بعد، النشأة الأخرى ماذا تختلف عن هذه النشأة؟ وغدا حساب ولا عمل. طبعا يكون في علمك عندما يقول اليوم عمل ولا حساب ولا جزاء، مراد الجزاء الأخروي، مو أنه الجزاء الدنيوي ما موجود. لا لا لا، في هذه الدنيا عمل الخير عمل الشر أيضا الله سبحانه وتعالى يرتب عليه جزاء دنيويا. إذا وفقنا أن نتكلم سوف نقف الجزاء الدنيوي لأعمال الخير وأعمال الشر في هذه النشأة. ولهذا تجد القرآن الكريم يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إذا تبين أن الاستقامة على الطريق ماذا؟ له أثر أو ليس له أثر في هذه الدنيا؟ وأن لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذا لا يتبادر أنه عندما نقول اليوم عمل ولا حساب ولا جزاء، مو أنه أبدا لا يوجد جزاء، لا يوجد جزاء، الجزاء الأخروي لا يوجد، الجزاء الأخروي الله سبحانه وتعالى أين وضعه؟ وضعه للبرزخ، ووضعه للحشر الأكبر، للقيامة الكبرى. إذا القانون الأول الذي لا بد يخترق به عالمنا عن عالم الآخرة هو هذا المعنى، وهذا أيضا ما أشارت إليه الآيات المباركة. انظر إلى هذه الآية المباركة في القرآن الكريم، يقول تعالى: هل ينظرون، الآية 158 من سورة الأنعام، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. مو محل شاهدي هذا، محل شاهدي هذه الجملة: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا. إذن الذي آمن من قبل يعني في الدنيا، أو آمن وكتب في إيمانه خيرا، آمن وعمل صالحا، هذا الذي ينتفع. أما الذي لم يؤمن أو آمن ولم يعمل صالحا، ينفعه إيمانه يوم القيامة أو لا ينفعه؟ لا ينفعه. ومن هنا يتضح بأن العمل الإيمان والعمل الصالح متى ينفع؟ في هذه النشأة. أما في النشأة الأخرى ينفع أو لا ينفع؟ هذه الآية صريحة تبين بأن النفع للإيمان والعمل الصالح في هذه النشأة، أما في النشأة الأخرى بعد لا ينفع. هذا الفرق بين الفرق الأول. الفرق الثاني، خلي ذهنك يم، القرآن الكريم يقول: إن من المعاصي ما يحبط حسنات الدنيا والآخرة معا. هل حبط يعني الهلاك، الموت، البطلان؟ حبط العمل يعني ماذا؟ بطلان العمل، كأنه لا أثر له. وبتعبير القرآن الكريم: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. أنت من بعيد ترى ماء، ولكنه في الواقع ما له سراب، واقع له خيال. القرآن الكريم يقول: بعض الأعمال في الدنيا تبطل كل أعمالك في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. فلهذا تجد القرآن الكريم ما هي؟ من قبيل الارتداد، من قبيل الكفر. يقول تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. التفت لي جيدا، بس هذا الإنسان عنده خيرات في الدنيا، يسوي مستشفيات، بعد تفيد له ما تفيد هذه المنة؟ من هنا يجاب عن سؤال مهم، وهو أنه هذا الكافر الله سبحانه وتعالى يجازي أو لا يجازي؟ هذه أعمال خيرات. القرآن يقول: بحسب هذه الدنيا أنت تشوف أعمال خيرات، وإلا بحسب نشأة الآخرة أساسا يوجد عمل أو لا يوجد عمل. أساسا لا يوجد أي عمل، هذا العمل ما هو؟ هالك لا قيمة له، لأن الأصل في العمل هو التوحيد، هو الاعتقاد الصحيح، وما لم يوجد اعتقاد صحيح العمل مفيد أو غير مفيد. فلهذا قلت لك بأنه البعض يغش نفسه، يحاول أن يغش نفسه، يقول: خوب صحيح أن اعتقاداتنا مو صحيحة، ولكن عندنا أعمال خير زين. لا، القرآن الكريم يقول بأنه ماذا؟ وحبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن من الأعمال ما يحبط كل حسنات الدنيا والآخرة، وهذا هو كأي شيء؟ كالكفر وكالارتداد. هذا مو داخل محل ابتلاءنا، ولكنه يجيب لنا عن إشكال، وهو أنه كيف نستطيع أن نتصور أن إنسان مرتد كافر يقوم بأعمال خيرات ومع ذلك لا يجازى على أعماله. القرآن يقول إذا كان بحسب هذه النشأة بلي لعله أنتم ترونه يستحق الثواب على عمله، ولكن بحسب نشأة الآخرة هذا الإنسان له عمل أو ليس له عمل. ليس له عمل، هذا المورد الأول. المورد الثاني القرآن الكريم يقول بالعكس أيضا كذلك، من الطاعات ما يكفر سيئات الدنيا والآخرة، كما أنه من السيئات ما يحبط الحسنات الدنيا والآخرة، هناك طاعة تكفر ماذا؟ سيئات الدنيا والآخرة. من قبيل ماذا؟ من قبيل الإسلام والتوبة. فلهذا تجد القرآن الكريم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن التوبة ماذا تفعل للإنسان؟ التفت لي جيدا، ماذا تفعل التوبة؟ تكفر كل سيئات الإنسان، ولكنه توبة نصوح. إذا كانت التوبة توبة نصوحا لله خالقا عند ذلك لها مثل هذا الأثر. إذن في قبال أن هناك معاصي تحبط كل حسنات الإنسان، هناك الطاعات تكفر كل سيئات الإنسان. بعد هذا داخل في ابتلائنا والإنسان يحتاج إليه دائما. من القوانين الأخرى في النشأة الأخرى، ومن المعاصي ما يحبط ويبطل أثر جملة من الحسنات، مو كل الحسنات ولكن بعض الحسنات. ما هي؟ هذه مهمة جدا. ما هي؟ مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هواي مشكلة، هاي لأنه كثير منا يبتلي بها أو لا يبتلي بها، يخالف رسول الله أو لا يخالف رسول الله. انظر إلى هذه الآية المباركة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. عجيب، يعني من لم يطع الله والرسول قد يبتلي ماذا؟ ببطلان الأعمال. وهذه الخطورة تكمن هنا، وهو أن الإنسان قد يخالف الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في أمر، ويكون تلك المخالفة سببا في حبط ماذا؟ في حبط عمل. فلهذا تجد القرآن الكريم في مثل هذه الموارد يقول وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الخطورة هنا. هسه من المصادق لهذه الآية المباركة، أنا أريد أقرأ لكم رواية في هذا الباب، التفت جيدا أنه مو بالضرورة أن الكفر والارتداد يحبط أعمال الإنسان، بل مخالفة الرسول مع أن الإنسان مسلم مؤمن بالله وبكتابه وبرسوله، بل وبأكثر من ذلك، ولكنه في بعض الأحيان تكون مخالفته لله ولرسوله سببا ماذا؟ لحبط العمل. انظر إلى هذه الرواية الواردة في تفسير الصافي للفيض الكاشاني في المجلد الرابع صفحة 10، يقول في تفسير القمي عن الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، قال في ذيل هذه الآية المباركة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، قال يبعث الله يوم القيامة قوما بين أيديهم نور ثم يقول له كن هباء منثورا. ثم انظر ماذا يقول الإمام، أما والله إنهم كانوا يصومون ويصلون. لا تبادر إلى ذهنك أن هؤلاء الذين يقول القرآن وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هذول كانوا كفار. لا لا، كانوا أهل صلاة وأهل صيام، أهل التزام، ولكن كانوا إذا عرض لهم شيء من الحرام أخذوه. هذا مورد. المورد الثاني وإذا ذكر لهم شيء من فضل أمير المؤمنين أنكروا. وهي مهمة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عجيب، لماذا؟ يقول لأنه إذا تم عندهم بطريق صحيح معتبر فضائل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومع ذلك ماذا يقولون؟ ها؟ يقول عقولنا ما تتحملها، ينكرون تلك الفضائل. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول هذا من مصداق لقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا اللي أشرت إليه لكم في مقدمة البحث، بأن الخطورة تكمن هنا في أن الإنسان قد يصدر منه كلام واحد ولا يلتفت إلى أهمية ذلك الكلام، ويكون بسببه حبط أعماله أو حبط كثير من أعماله. لهذا بعد الإنسان هو لابد يكون دقيق في أن العمل الذي يصدر منه، الكلام الذي يصدر منه، الاعتقاد الذي يعتقد، الإنكار الذي ينكر، هذا كله لابد أن يكون على حساب وموازين القرآن الكريم والروايات الصحيحة الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وكذلك عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد بأنه كما أن بعض المعاصي والمخالفة والمشاقة للرسول تحبط الأعمال، بعض الواجبات والإتيان بها تكفر ماذا؟ تكفر السيئات. قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني فقط مو أنه جنابك تحصل ثواب الصلاة، وإنما الصلاة أيضا تزيل ماذا؟ تزيل السيئات. إن الحسنات يعني هاي الألف ولام عهدية، الحسنات يعني الصلاة، إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن الموارد، هذه حماتينا من الموارد الخطرة أيضا، التفت لي جيدا، اللي عادة ما نلتفت إليها ونقع فيها. فلهذا الإنسان يذهب يوم القيامة إلى ميزان أعماله، إلى صحيفة أعماله، يجد هناك جملة من الآثام وجملة من الذنوب هو لم يعملها في الدنيا، ولكنه أين مكتوبة؟ في صحيفة أعماله. هنا القرآن الكريم يشير إلى مصاديق لهذه الحقيقة، وهي أن من المعاصي ما تنقل سيئات الغير إلى فاعل المعصية. أنت تقوم بمعصية، مو فقط أنه إثم تلك المعصية، بل إثم ماذا؟ إثم الغير أيضا ينتقل إليك فيكون في صحيفة أعمالك. قال تعالى لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. في قابيل وهابيل ابني آدم، إني، التفت جيدا، قابيل يقول لقابيل إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. إذن القتل ماذا يؤدي بالإنسان؟ مو فقط يتحمل إثم القتل، وإنما إثم المقتول أيضا لمن ينتقل؟ كل آثام وذنوب المقتول لمن تنتقل؟ إلى القتل. وهذا هو الذي تؤكده روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في مسألة الغيبة والبهتان. في مسألة الغيبة والبهتان مو فقط أن الإنسان يرتكب ذنبا، وإنما آثام المغتاب أيضا تنتقل إلى من؟ إلى الذي اغتابه. فلهذا يأتي الإنسان يوم القيامة ويجد بأنه في صحيفة أعماله جملة من الذنوب والآثام، يسأل هذه من؟ يقولون هذه لمن؟ يقول بل هذه ليست لك، ولكن هذه آثام وذنوب فلان شخص الذي اغتبته في اليوم الكذائي. التفت لي جيدا، وهذه من الأمور التي لعله إدام مجالسنا، إدام مجالسنا، مو فقط غيبة، يا ليت همتي أنا غيبة. هذه الرواية أنا نقلتها للإخوة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر قال بأنه أن الغيبة أشد من كذا زنية بالأم في البيت الحرام. رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل هذه الرواية، وروايات متعددة، بعضها 36 زنية، بعضها 70 زنية، بعضها عجيبة الروايات في مسألة الغيبة. سلمان كان جالس في المجلس، قام قال يا رسول الله أقول الذي هو فيه. أنا قم ما قايل فرد شيء. قال أنا قم ما قايل فرد شيء. قال نعم فتلك الغيبة، أما إذا قلت الذي ليس فيه فذلك البهتان وهو أعظم من الغيبة. هذا اللي أنا دا أقوله، بلى إذا قلت الذي حقيقة أكو بس مستور على الناس عيب الله سبحانه وتعالى ساطر عليه وما حد لا يعلم به، ولكنه أنت من باب الصدفة اطلعت على ذلك العيب على ذلك النقص، فبدأت ماذا تشن عليه في كل مكان. هذا ذنبك ما هو؟ ما عندنا شغل. كل آثام ذلك الشخص الذي تغتابه أيضا ينتقل إلى صحيفة عملك، هذا في الغيبة وفي البهتان. أو حتى تعرفون هي أقول بأنه لا بد أن نقف على حقائق تلك النشأة وقوانين هاي النشأة. ما بها الشكل، النشأة بها الشكل. الإنسان إذا قام بعمل يجازى بمقدار عمله، أما آثام الآخرين بعد هو يجازى عليها أو لا يجازى عليها. انت عندما تقتل انسانا في هذه النشأة ها تقتله خوف يجازوك اما بغرامة اما بدية اما وينتهي كل شيء، اما آثام وجرائم وذنوب المقتول كلها تنتقل الى القاتل في هذه النشأة او لا تنتقل؟ لا تنتقل. في الغيبة، في الغيبة هنا لا يوجد عليك اي جرم واي جزاء لا يترتب عليك، ولكن نجد القرآن يقول في النشأة الاخرى كاملا القانون سوف يختلف. ومن الحقائق أيضا، التفت لجيدة، ومن الحقائق أيضا أن من المعاصي ما ينقل مثل سيئات الغير إلى الإنسان لا عينها. هل ذهنك يمي جيدا؟ أنت عندما تغتاب لك واحد كل سيئات المغتاب لمن تنتقل؟ للذي اغتابه. فالمغتاب يكون طاهرا بعد أو لا يكون طاهرا؟ ها؟ يكون بريئا من الذنب بعد ما عنده ذنب. أما هناك نوع من الآثام أنت عندما تسويها ذنوب الآخرين تنتقل إليك من غير أن تقل ذنوب الآخرين أيضا. يعني إذا هو عدى مئة ذنب، هذه المئة ذنب يخلوها بحسابك، أما تنقص من حسابه لو ما تنقص من حسابه ما تنقص من حسابه. بخلاف الغيبة أنت إذا اغتبت ذنوب الآخرين تأتي إلى حسابك، تنقص من حسابه أو لا تنقص من حسابه؟ نعم تنقص من حسابه. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وهذا هذا الذي ضل الآخرين يحمل أوزاره كاملة ويحمل أوزار من؟ أولئك الذين ضلهم، ولكن أولئك الذين ضلهم أيضا لهم أوزارهم ويحاسبون على أفعالهم، مو أنه هو لا يحاسب عليه. ذاك الذي أضللته وجعلته ضالا ذاك لا يكون لا ينقص من حساب ذنوبه شيء، ولكنه ومع ذلك يزاد في حساب ذنوبه من الذنوب. هكذا من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة. ومن المعاصي طبعا من الطاعات أيضا كذلك. طبعا آيات قرآنية في هذه الحقيقة كثيرة، فلهذا يقول القرآن وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وكذلك العكس، وهو أنه من الطاعات ما تقوم به أنت ولكن تنتقل الحسنات إلى الغير من غير أن ينقص من حسابك شيء، هذا هو جيد. وهو أنه تقوم بعمل حسن أنت، الله يكتب في حسابك الحسنة ولكن يعطي الغير أيضا ماذا؟ تلك الحسنة من غير أن ينقص من حسابك شيء. قال تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذا الإنسان الذي سن سنة حسنة الله سبحانه وتعالى يعطيه أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص أجر من عمل بها. ومن المعاصي ما يوجب تضاعف العقاب والجزاء يتضاعف. فلهذا يجد القرآن الكريم يقول إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، وقال يضاعف لها العذاب ضعفين. وكذلك في مقابله الطاعات أيضا، هناك من الطاعات ما يضاعف له الثواب من قبيل قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ومن الحسنات ما يبدل السيئات إلى حسنات. قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا. وأخيرها أكتفي بهذا المقدار حتى أنتقل فالنكتة أريد أستفيدها من البحث وهي العاشر. هذا القانون العاشر من أخطر قوانين الجزاء الأخرى، من أخطر القوانين، وهو أن هناك بعض الأعمال، انظر ماذا تفعل بالإنسان، من الحسنات إذا فعلها الإنسان يوجب لحوق مثلها، ومن الحسنات هذه التفت لي جيدا، ما يدفع سيئات صاحبها إلى غيره ويجذب حسنات الغير إلى نفسه. هواي عجيبة هذه، هواي عجيبة، وهو أن الإنسان يقوم بعمل، هذا العمل أو باعتقاد، لا أعبر عنه العمل، باعتقاد، هذا الاعتقاد إذا اعتقده مو فقط الله سبحانه وتعالى يعطيه الثواب ذلك العمل، بل أكثر من ذلك، يدفع سيئاته إلى الغير ويجذب حسنات الغير ماذا؟ إليه. والعكس بالعكس، ومن المعاصي ما يدفع حسناته إلى الغير ويجذب سيئات الغير إليه. وهذه لعله أخطر الأمور التي تواجه الإنسان يوم القيامة، ولعل الإنسان مبتلى بها في هذه الدنيا وهو لا يعلم، يعني يذهب من هذه الدنيا وهو مبتلى لعله بتلك السيئة وهو يعلم ولا يعلم، لا يعلم. فلهذا عندما يذهب إلى ميزان الأعمال، إلى صحيفة أعماله، ينظر إلى كتابه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ينظر إلى كتاب نفسه يجد لا يجد فيه أي حسنة، ويجد فيه من الذنوب ما لم يعمل. أعيد هذا القانون العاشر اللي أنتم لابد كاملا تدققون في هذا الأخير، وهو من الحسنات ما يدفع سيئات صاحبها إلى غيره ويجذب حسنات الغير إليه، كما أن من السيئات ما يدفع حسنات صاحبها إلى الغير ويجذب سيئاته إلى نفسه. هسه الروايات تشير إلى بعض المصادق، الآن ما عندي وقت أنه أشير إلى مصادق هذه، وجدتم أنا أنه هذه الأحكام من ذكرتها مصادق، ما استطعت أنه أي ذنب يؤدي، أي حسنة تؤدي، أي طاعة، أي معصية، واقعا هذه لابد أن نرجع فيها إلى الآيات والروايات لنقف عندها جيدا لنعرف قيمة الحسنات وأثر السيئات، لأن الإنسان قد يترك حسنا استقلالا لأمرها وهي عند الله ماذا؟ عظيمة. وقد يفعل معصية استحقارا لأمرها وهي عند الله ماذا؟ كبير. فلهذا تجد في الرواية إن الله أخفى أربعا في أربعة، أخفى رضاه في طاعته. فأنتوا لا تستقلون فد عمل لعل فيه ماذا؟ لعل فيه رضا الله، وأخفى سخطه في معصيته، فلا تستحقروا عملا لعل فيه ماذا؟ سخط الله. بعد بينكم وبين الله بناء على هذا التصور، بعد الإنسان ما يقدر يقدم على الطاعة، يترك الطاعة أو يقدم على المعصية بأمل أن هذه الطاعة لا قيمة لها، وبأمل أن تلك المعصية ماذا؟ لا قيمة لها، لأن القانون كاملا يختلف يوم القيامة. هذا الذي استحقرته في النتيجة يكون عند الله عظيم. من هنا أنا أريد أن أنتقل إلى بحثين مختصرين جدا وأنهي حديث. من هنا يتضح لكم بأنه ما هو معنى التأويل في القرآن. التأويل ذكرت له معاني متعددة في القرآن، من أهم المعاني التي ذكرت للتأويل في القرآن الكريم والأدلة القرآنية والشواهد القرآنية تؤكد هذه الحقيقة، هو أن للأعمال وللاعتقادات وللنيات ظاهرا في حياتنا وباطنا سوف يظهر لنا متى؟ يوم القيامة. فتأويله يعني ماذا؟ يعني باطنه. إذن هذه الآية المباركة التي تقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. بس على الخلاف الموجود بأن التأويل هذه والراسخون في العلم معطوفة أو مستأنفة ذاك بحث آخر. ما هو المراد من التأويل في القرآن؟ انظر إلى القرآن الكريم يقول ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني يوم القيامة ماذا يظهر؟ يأتي تأويل القرآن، يأتي باطن القرآن، يأتي باطن الإنسان، يأتي باطن العمل. هذا العمل الذي أنت كنت تراه هنا كذا باطنه أين يظهر لك؟ سوف يظهر لك يوم القيامة. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، هذه آية. وقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني يوم القيامة سوف يأتي تأويل ماذا؟ تأويل القرآن. أنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم تجد بأنه يذكر مصاديق متعددة للتأويل، أنا فقط أكتفي بهذا المصداق الذي أشارت إليه سورة الكهف. سورة الكهف في القرآن الكريم تشير إلى واحدة من أهم مصاديق التأويل، قال تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. حتى سيتضح في آخر السورة بأن هذا العلم الذي تعلمه من أي علم كان. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقا. قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبر؟ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. إذن يظهر أن هذه الأعمال كان لها ظاهر وموسى كان يعلمها، أما الذي كان قد تعلمه عبد من عبادنا وعلمناه من لدنا علما أي علم كان ذاك؟ بعد ما كان علم التفسير وإنما كان علم ماذا؟ علم التأويل، علم الباطن. فلهذا حتى مثل موسى الذي هو نبي من أنبياء أولي العزم تحمل ذلك أو لم يتحمل لن تستطيع معي صبرا. فلهذا يقول القرآن بعد ذلك بدأ يبين ذلك العبد الصالح وأما الغلام وأما إلى أن يقول وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. إذن يوم القيامة سوف يكون تأويل لأي شيء لما يأتي في الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إذن بناء على هذا التصوير الذي أوضحناه لكم يتضح لكم معنى أو واحدة من معاني التأويل في القرآن الكريم. فليس معنى التأويل كما يتصوره البعض أنه خلاف ظاهر الآية، لا يا أخي، هذه من المعاني الساذجة لفهم التأويل في القرآن الكريم. القرآن الكريم عندما يعبر تأويل ليس مراده يوم يأتي تأويله، لا معنى، يعني يوم يأتي خلاف ظاهره، ما إلى معنى يوم يأتي تأويله، يعني يوم يأتي ماذا؟ باطنه، يوم تأتي حقيقته. فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد. من هنا تتضح لكم حقيقة ثانية في القرآن الكريم أيضا بنحو الإجمال، وهو أنه لماذا أن القرآن من أوله إلى آخره يبني حقائقه على المثل. يقول: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. لماذا؟ باعتبار أن تلك الحقائق نستطيع أن نفهمها أو لا نستطيع أن نفهمها، نستطيع ولا نستطيع؟ لا نستطيع. ومن هنا احتاج القرآن أن يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذن من هنا تتضح لنا حقيقة من أهم الحقائق القرآنية، وهو أن الإنسان عندما يترك هذه النشأة إلى النشأة الأخرى، وهي نشأة البرزخ ونشأة القيامة الكبرى والحشر الأكبر، فإن كثيرا من القوانين سوف تختلف عما هو موجود في هذه النشأة. فلهذا يقول القرآن الكريم: وننشئكم فيما لا تعلمون والسماوات مطويات بيمينه. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وسلم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.